السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء وعندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، فقد جبر الآن بعظم النجس، فإذا صلى فسيكون حامل النجاسة، فنقول له: اقلع هذا العظم النجس، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل للنجاسة. فإن قال الأطباء: إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر، فنقول: لا يجب قلعه حينئذ، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. لكن هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجب التيمم، بل ولا يشرع لهذه النجاسة. والمذهب: إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. ولكن الصحيح كما سبق في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث.
نعم، هذه مسألة وإن كانت عزيزة ونادرة الوقوع، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون المسائل التي تبنى على أصول صحيحة حتى ولو لم يكن لها واقع موجود، لكن يمكن أن يكون لها واقع. وهناك فرق بين مسائل لا يمكن أن يكون لها واقع فهذه ذكرها سفسطة وينهى السلف عنها، وهناك مسائل قد ينظر وقوعها لكنها محتملة الوقوع بقوة. من هنا المسائل المفترضة المبنية على أصول هذه لا بأس بذكرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، السؤال عن ماء البحر يعني هل نتوضأ منه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، ها الحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن ماذا، عن الميتة، ميتة البحر، لكنهم يحتاجون إليها، هذه تطرأ لهم. فكما أنهم قد يحتاجون للماء، إنهم يحتاجون للماء، فقد يحتاجون أيضا للطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومن هنا العالم الفقيه قد يتوسع عن المسألة المذكورة لمسألة يحتاج إليها السائل لكنه ماذا؟ لكنه لا يذكرها. هذه المسائل لا ينهى عنها، وليس ذكرها من باب السفسطة ولا ذكرها من باب التكلف، لكن هناك مسائل يكون ذكرها من باب التكلف، من باب التكلف، فهذه ينهى عنها السلف. ولهذا كان بعضهم يسأل، بعض السلف يسأل عن المسألة لم تقع فيقول: هل وقعت؟ فيقول: لا. يقول: اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا، نلتمس لك جوابا. فهناك مسائل قد لا تذكر لكن تبنى على أصول صحيحة، هذه المسائل تبنى على أصول صحيحة يكون ذكرها من العلم. والعالم إذا شقق مسائل تبنى على أصول صحيحة فهذا من غزارة علمه، هذا من غزارة ماذا؟ علمه. مثلا عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد الحديث. هذا الحديث ظاهره ماذا؟ ظاهره أن من جامع امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا فعليه الكفار. طيب ما حكم المرأة؟ لم تذكر في الحديث. طيب ما حكم من أتى بهيمة في رمضان؟ لم يذكر في الحديث. ما حكم من أتى امرأته في دبورها؟ لو أتى في الدبور هل يترتب الحكم مثل ما لو أتى في قبولها؟ هل يترتب الحكم على ذلك؟ لم يذكر في الحديث. كل هذه مسائل، ما حكم من أتى بهيمة؟ كل هذه مسائل لم تذكر في الحديث، لكن العلماء ماذا؟ شققوا على هذا الحديث مسائل، وبنوا على أنه أتى فرجا مباحا له في نهار رمضان لكون هذا حراما عليه، فمن باب أولى لو أتى فرجا محرما، هذا من باب أولى، وعليه رتب كل ما هذا. فلو أتى بهيمة فالحكم يترتب عليه. طب لو أتى امرأة في دبورها فالحكم يترتب عليه. إذا كان إذا أتى في قبولها فعليه الكفارة، فكيف إذا أتى في دبورها؟ فقد ارتكب أمرين، الأمر الأول أنه انتهك حرمة الشهر، والأمر الثاني أنه انتهك حرمة المحل، لأن الله عز وجل قال لنساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتوا، أي موضع الولد، فهذا قد انتهك حرمتين، يبقى من باب أولى يترتب عليه ماذا؟ الحكم. طيب المرأة هل عليها أم لا؟ الحديث لم يذكر المرأة، لكن معلوم أن الجماع من مبطلات الصيام، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فلو أن المرأة قد أتت هذا باختيارها ذاكرة مختارة عالمة ترتب الحكم عليه، لكنها لو أكرهت إكراها معتبرا، إكراها معتبرا يعني إيه؟ يعني كتفها مثلا، كتفها هددها بالسلاح وهو قادر أن يفعل هذا، عنده خلل نفسي وقال إن لم تخل بيني وبينك قتلتك، وهو قادر على هذا، فهذه المرأة تكون مكرهة، بل صيامها غير باطل، صيامها صحيح، صيامها صحيح. لكن لو قال لها هزعل منك، هزعل منك ما تنقطب، هي عم تزعل منها ما فيش ايه الاشكالية، فهذا ليس اكراها، تقول انا مش عايز ازعله، مش عايز هذا ابو العيال ومزعلوش، لا، هذا يجب عليك الا تطيعه في ذلك، وهذا محرم، انما الطاعة فين؟ انما الطاعة في المعروف. يبقى اذا هذا تشقيق مسائل على اصول صحيحة، فهذا لا يدخل في حيز ماذا؟ في حد المستكره والمنبوذ والتكلف. أما ما بني على تصورات غير صحيحة أو مسائل لا تقع، فإن الانشغال بذلك غير مفيد. هذه المسألة هي مسألة من جبر عظمه بنجس قال لم يجب قلعه مع الضرر. الشيخ ابن عثيمين ذكر مثالا، هذا المثال ما هو؟ رجل كسر عظم رجله، بحثوا ما وجدوا عظاما إلا عظام كلب، جابوا عظمة كلب وجبروا بها الكسر الذي عنده، وعظم الكلب هذا يقول نجس، فعليه يكون قد جبر رجله بعظم نجس. فلما جاء يتوضأ هذا حامل للنجاسة، فإذا صلى فسيكون حامل للنجاسة، معروف أن حامل للنجاسة هذا لا تصح صلاته إذا كان عالما بهذه النجاسة، لكن قال فنقول له اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة. فإن قال الأطباء إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر، فنقول لا يجب قلعه حينئذ، طلب أنه يترتب على ذلك ماذا؟ مضر، وهذا يكون مضطرا لهذه النجاسة، كما أن الواحد قد يصلي وهو يحمل النجاسة المضطر إليها كالأسطاء القسطرة مثلا التي يكون فيها تجميع البول وتجميع الغائط ولا يمكن أن يتخلص منها ولا يمكن أن يطرقها، فحينئذ يجوز أن يصلي مع وجود النجاسة. قال لأن الله أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. ترك الوضوء عند خوف الضرر يعني بالماء، فإذا خاف الضرر خشي منه أن تسبب هذا في مرض أو يتأخر البرء فإنه يتيمم، فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى اجتناب النجاسة، تكون من باب أولى عند خوف الضرر، لأن فعل الأوامر أعظم من اجتناب النجاسات، فعل الأمر أعظم من اجتناب النجاسة. لكن هل يتيمم؟ هذه المسألة الأولى. يبقى إذا لو كان عنده نجاسة، هذه النجاسة اللي هي كعظم يتضرر بخلعها، فإنه يصلي مع وجودها، وغاية ما في الأمر يكون ماذا؟ نجاسة يشق عليه التحرز منها، نجاسة نجاسة يترتب عليه ضرر لو أنه ماذا؟ لو أنه تركه. طيب هل يتيمم عن هذا العضو ولا ما يتيمم؟ يقول فيه خلاف. المذهب فرق بين إذا كان الأمر ظاهرا فيتيمم، أو كان الأمر خفيا يعني داخليا فلا يتيمم، والشيخ يرجح أن هذا لا يكون، ما في عليه تيمم مطلقا من أجل النجاسة، إنما التيمم يكون من فعل من ترك مأمور لا من إيه من أجل النجاسة. فلو النجاسة على ثوبه على بدنه على كذا فإنه يتوضأ مع وجود هذه النجاسة ولا يتيمم لهذه الإيه لهذه النجاسة. نعم. تداوي يقول ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة التداوي بمحرم؟ التداوي بمحرم الله ما جعل داء دواء فيما حرم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل دواءكم فيما حرم عليكم. فما الفرق بين هذه وتلك؟ أنه الآن حصل التداوي بماذا؟ بنجس. ها ليس يعني كل نجس محرم؟ لا، كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجسا، فالنجس يكون محرما. ها نعم، لو كان ايه؟ لو كان نجسا ايه؟ ليس بحرام؟ كيف ليس بحرام؟ احنا عندنا كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. نعم. فرق بين التداوي، لأن هذا أيضا يقال هذا في التداوي إذا لم تجد إلا المحرم وأنت مضطر إليه، فرق بين التداوي وبين إزالة ضرر، هذا الضرر ما يزال إلا بهذا، يعني جبر عظم، هذا جبر عظم مكسور وهذا يجبر هذا العظم، هذا ليس من قبيل التداوي الذي هو تناول الدواء، تناول الدواء ليس فيه إلا المباح، أما المحرم ما جعل الله عز وجل فيه ذلك. إنما إذا كان الأمر كجبر شيء مثل ما حرم الذهب على الرجال، لكن جاء أن عرفجة رضي الله عنه لما كسر أنفه اتخذ أنفا من إيه؟ من ذهب، اتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. كذلك السن إذا كان يتضرر بذلك ولابد من سن أو كذا، فإنه لو أن يتخذ هذا من الذهب، فهذا لا يكون من باب تداوي إنما هو من باب جبر، جبر إزالة الضرر ما يزال إلا بهذا، فيكون هذا من باب إزالته، مثل ما قالوا في المخدر لا مثل ما قالوا في البنج لا في المسكر، فإن البنج وإن كان يزيل العقل لكن لا يزيل على وجه الذي يتوطرب هذا المحرم، لكن ممكن أن يتخذ هذه المادة حتى يتمكنوا من إجراء عملية جراحية إيه له. فيفرق بين ما يكون من باب التداوي يطلب التداوي به فهذا لا يعمل فيه بالمحرم مطلقا، أما ما كان مثلا هتجبر كسرا أو شيئا من هذا ولا يكون إلا هذه المادة فحينئذ تباح عند الحاجة في هذا، والله أعلم. نعم.
يصنعون من أمعاء الخلايا
وبعضهم يقول الداخل لا يكون له كحكم البارز، يعني الداخل ليس له حكم بارز. وفي مسألة معاصرة الآن بيبحثوها، اللي هي مسألة ما اشتهر منه، اللي هي مسألة أن يأخذ نقل كبد أو شيء من الحيوان من الخنزير إلى الإنسان، هل يشرع هذا أم لا؟ هذه المسألة ماذا لا تبحث عند الفقهاء المعاصرين، هل هي من باب التداوب محرم وهذه لا تكون أبدا، أم هي من باب جبر العظم بالعظم النجس إذا لم يجد إلا هو فيكون هذا من باب الاضطرار وأنه يجوز، ولأن هذا داخلي وغاية ما في النجاسة الداخلية أن تكون كالعذرة التي تكون في بطن الإنسان. ما هو الإنسان الآن كل واحد في بطنه العذرة والبول وكذا، ومع ذلك لا حكم لها، فلا يقال يصلي وهو حامل النجاسة لأنها في الداخل لا حكم لها، لكن إذا خرجت صار لها الحكم، فكذلك يكون في الداخل لا حكم له، فيتناقش من جهتين، من جهة النجاسة ومن جهة التداوي بماذا؟ بمحرم، فلها بعدان. لهذا ما زالوا يبحثون هذه المسألة، هل ممكن نقل هذا الكبد أو غير من الأعضاء التي تكون من الحيوان النجس أم لا؟ نعم. لا يشترط، ده لا يشرع، اللي هو رجحه الشيخ العثيمين يعني. نعم نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وما سقط منه من عضو أو سن فظاهر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: وما سقط منه من عضو أو سن فظاهر، أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر.
نعم.
وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر. مثال العضو قطع الإصبع، مثال السن واضح.
نعم.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أي لا حيا ولا ميتا. وقوله عليه الصلاة والسلام:
ولهذا فيكون تغسيل الميت ليس عن نجاسة، بل هذا تعبد، وإلا فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ومن هنا من فصل عن الميت من ماء أو كذا فهذا طاهر، كله طاهر، يعني أنت تغسله وقد أصاب ثوبك من ماء الغسل ما أصاب فهذا طاهر، لأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وإنما الغسل له يكون تعبدا. نعم.
أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر، مثال العضو قطع الإصبع، مثال السن واضح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
والصحيح حتى الكافر من جهة البدن فالكافر طاهر، حتى الكافر فإنه طاهر، لكن نجاسة المشرك والكافر نجاسة معنوية، إنما المشركون نجسة هذه نجاسة معنوية، أما البدن فطاهر طاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هؤلاء إلى المسجد وفي ربط ثمامة رضي الله عنه في سرية من سوار المسجد، دليل على أنه طاهر، طاهر من جهة البدن، فإنه لم يأمر بغسل محلة وقد بقي ثلاثة أيام. كذلك أيضا إباحة نكاح الكتابية، فإن الكتابية يباح نكاحها، والرجل يخالط رطوبة الفرج عندها ومع ذلك لم يؤمر بغسل هذا المحل الذي أصابه. فالكافر حتى الكافر من جهة البدن فنجاسته نجاسة معنوية وليس حسية، يعني ليس بكافر ليس بنجس. نعم. لهذا ما قطع من عضو فإنه إيه؟ فإنه طاهر. طيب هل يدفن العضو إذا قطع منه رجل بترت ساقه رجل، هل تدفن ولا ينتظر حتى يموت فتدفن معه؟ كان العوام يقولون هذا، العوام كانوا يقولون ينتظر بها حتى يموت ثم تدفن معه، ولهذا كانوا يبقونها يلفونها بشيء ويعلقونها وتبقى إلى أن يموت، تبقى 20 سنة 30 سنة، وهذا من الجهل ولا شك، وإنما هذا عضو يوارى. وهل يصلى عليه؟ الجواب لا، لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، لا يصلى على الرجل إذا قطعت من حي، لكن إن قتل حي فلم يبق إلا رجل، لم يبق إلا أصبع، يصلى عليه، يعني طارة يصلى على الأصبع وطارة لا يصلى على الرجل ولا على الرجلين ولا على الأربعة أطراف. فإذا قطع شيء وصاحبه حي فإنه لا يصلى عليه، إنما لو قتل شخص وبقي منه عضو فإنه يصلى عليه، ويكون حكم العضو حكم الإيه؟ البدن. نعم. ما يكون مستحقا اسم الإنسان، واسم الإنسان هذا يكون لما فيه الروح حتى لو ما بقي منه إلا قليل. نعم. نعم. لا تعبد، هذا تعبد وليس للنجاسة. من غسل ميتا فليغتسل، هذا وإن كان الحديث فيما قال، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن هذا تعبد وليس للنجاسة. نعم.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أي لا حيا ولا ميتا، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي: ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، وميتة الآدمي طاهرة، إذن فالعضو المنفصل
يقول ميتة الآدمي ولم يقل ميتة المسلم، الأدمي المسلم، ميتة الأدمي. نعم. أي يشمل المسلم والكافر على الصحيح. نعم.
إذن فالعضو المنفصل منه طاهر، ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم، فهو نجس يعفى عن يسيره، لأن الدم ليس بولا.
أما ما كان مسفوحا فإنه نجس، لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا فيعفى عن يسيره. نعم.
لأن الدم ليس بولا ولا غائطا، إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين هذا وهذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين، فقلنا: ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسيره. ولكن ذهب كثير من أهل العلم،
لكن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسير البول. إذا عرفت أن هذه نقطة من بول وجب غسله، أو عرفت أن هذه من الغائط أو عذرة، لا يعفى عن يسير، لا يعفى عن يسير، إلا إذا شق التحرس كمن به علة ومرض به سلس بول أو كذا. نعم.
ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر، وقالوا: إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين كالحيض، فقد قام الدليل على نجاسته. فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة وما سقط منه من عضو لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة؟ فالجواب أن المناسبة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال فالتحم يكون طاهرا، لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة.
نعم.
شيخنا، ما نقول من إجماع في تحريم الدم في نجاسة؟ نعم. الدم ما نقول؟
المسفوح، هذا الدم المسفوح، لأن الله عز وجل قال: أو دم المسفوح، فالصحيح أن الدم المسفوح هذا نجس، كان من آدمي كان من غير آدمي، الدم المسفوح. أما ما جاء في السنة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم وكذا، كل هذا محمول على الدم اليسير، دم الجروح هذا دم يسير، أما المسفوح فإن الله قال: أو دما مسفوحا، ولا فرق. نعم. بل هذا نقل فيه الإجماع. نعم. كل هذا دم جروح، دم جروح. نعم.
شيخنا، التفريق
في نعم في الإيه؟ في الطعام. طب وماله؟ هو ليه؟ للنجاسة؟ العلة، العلة انه نجس. لا، حتى ولو العلة انه نجس، والنجس لا يؤكل ولا يشرب. نعم.
شفنا حديث عباس لما طعن وهو يصلي وأتم الصلاة، لا شك انه طعن مرة بعد مرة بعد مرة، فهذا ليس الدم اليسير.
كل هذا محمول على دم الجروح، كل هذا محمول على دم الجروح. نعم. فاعتبر أن الجروح هذه تكون يسيرة، بخلاف العرق الذي ينقطع ويصب صبا فهذا مسفوح. نعم.
شيخنا، ما يبقى في الذبيحة في اللحم بعد الذبح
يعفى عنه، الذي يكون في العروق هذا معفو عنه. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كانت فريضة
يعني
أم نافلة.
هذا الأصل، لو حملنا الشيء على نفي الصحة فهو يقتضي الفساد، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه لنفي الصحة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الصلاة في الأماكن التي في المساجد المقبورة، قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا النهي يقتضي الفساد، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى خلافا للأئمة الثلاثة الذين ذهبوا إلى صحة الصلاة في هذا، لكن قول أحمد هو القول الأقرب للدليل، لأن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، نعم. لكن الفقهاء فرقوا وجعلوا هذا من قبيل فقه الجهة، فنعم نهي عن اتخاذ هذه الأماكن للصلاة، لكن من جهة الصحة صححوا، كالنهي عن الصلاة مثلا في كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، أن الأرض إذا كانت مغصوبة فلا يصلى فيها، ولكن هذه فيها انفكاك الجهة واضح، حيث إن هذا لا يعود إلى شرط الصلاة ولا إلى ركنها ولا متعلق بها، لكن هذه الأماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها بعينها، وقال ألا إني أناكم عن ذلك، يعني عن اتخاذها مساجد، فيكون نهي عائدا إلى البقعة. ولأن النبي جاء كما جاء عند البخاري قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمر بالصلاة فيها، معنى ذلك أن المقبرة لا يصلى فيها، المقبرة لا يصلى فيها. فيقول الشيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبتت الفساد، ثبت الفساد. يبقى هذا تفسير قول الماتن ولا تصح الصلاة، فقوله ولا تصح إذا تكون فاسدة، لأن ما في رتبة بين الصحة والفساد. طيب قوله وقوله
وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة، لكن دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة،
نعم، لأن النبي ثبت أنه صلى الجنازة على المقبرة فاستثني من ذلك، نعم.
وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة؟
يعني هذه تفريعات الشيخ، شوف هذه تفريعات جيدة، هذه مثال للمسائل المفترضة التي كلها واقع أو متعلقة بصول صحيح. طيب النهي عن الصلاة يعم، ثبت الدليل بصلاة الجنازة يبقى يستثنى. طيب النهي عن الصلاة يتناول السجدة، لو أنك تقرأ قرآنا وأنت في المقبرة وجئت إلى سجدة التلاوة هل تسجد؟ هذا مبني على هل السجدة صلاة أو مستقلة بنفسها، فمن اعتبرها صلاة ألحق بها حكم الصلاة وقال لم يرد، ومن اعتبرها سجدة مستقلة يجوزها. قال
ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة.
نعم،
فالذين قالوا ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إنه صلاة يقولون لا يجوز.
ومثل بقى ينبنى عليه ماذا؟ الطهارة، هل يلزم الطهارة في سجد التلاوة؟ فمن اعتبرها صلاة قال لابد من الطهارة، ومن لم يعتبرها صلاة قال يجوز بلا طهارة. ومثلها ستر العورة، هل المرأة مثلا في البيت لو كانت تتلو القرآن وجاءت إلى موضع سجد هل تسجد أم لا إذا كان بلباسها العادي؟ فمن اعتبرها صلاة اعتبر لها ستر العورة الذي يجب للصلاة، ومن لم يعتبرها صلاة قال تسجد، والأقرب أنها ليست صلاة بل هي سجدة مستقلة، نعم.
وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب المراد ما دفن فيه أحد، أما لو كان هناك أرض اشتريت لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها تسمى مقبرة.
نعم، حقيقة الشيخ العثيمين شئنا أم أبينا لا نستغن عن كلامي في الفقه وشرح، شئت أم أبيت يا طالب الحديث يا جاحد لمعروف الشيخ الألباني ترجع إلى كلامه وتحقيقاته وتتخذ مفتاحا لك. فرجلان لا يمكن أن ينكر الإنسان فضلهما، طبعا غيرهما كثير، لكن أقصد لا يمكن تتصور الفقه تصورا سهلا سهلا إلا بقراءة الشيخ للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لأنه يفرع تفريعات تتعلق بالواقع المعاصر، يعني أمور ربما لم تكن من قبل. الأمر الثاني أنها سهلة. الأمر الثالث أنها خاضعة للقواعد كلية. الأمر الرابع أنها بعيدة عن الشذوذ، شذوذ المعاصر الذي لم يكن عنده تأصيلات الشيخ. فالحقيقة شروحات الشيخ شروحات لا غنى الإنسان عنها أبدا، لا غنى عنها. شوف افتراض المسائل، طب السجدة هل تكون في المقبرة؟ طيب المقبرة هذه باعتبار اتخاذ الأرض نقول هذا الفدان جعلناه مقبرة، بالتالي لا تصح الصلاة في المقبرة المتخذة مقبرة وإن لم يدفن فيها أحد، أو شرط أن يدفن فيها أحد. طيب ولو دفن فيها أحد هل هو فرغ من قبر واثنين وثلاثة فيلزم العدد، ولا هي مقبرة واحدة يكفي؟ وما الفرق بين المقبرة والقبر؟ أنت الآن في أرضي في أرضك اتخذت قبرا على رأسك، تصبح مقبرة ولا هذا قبر؟ هذه كلها مسائل تفرض. الشيخ ما شاء الله عنده حسن عرض للعلم وسهولة العلم وقوة، ولهذا حتى القول الذي لا يسبق إليه الشيخ يقول إيه؟ يقول هذا القول جيد لو كان قد قال به أحد من أهل العلم، يعني لو هذا قال به أحد من أهل العلم اعتمدوه، لأن هذا القول جيد له نظر قوي. لكن هذا مرتبط بماذا؟ لو كان قال به أحد من أهل العلم، لأن المقرر أنه إذا ما قال به أحد من أهل العلم فلا تقله، ولو بدا لك إيه؟ ولو بدا لك أنه قول جيد، لأن لو قول جيد يتمشى مع الأصول المعروفة وكذا لسبق. فقد يبدو للفقيه وجه جيد لكن مرتبط بماذا؟ بالأسبقي. نقول هذا جيد لو كان قد قال به أحد من أهل العلم. يعني مثلا في مسائل، يعني زي مسألة اتخاذ السترة، نقول القول بالوجوب قول جيد لو كان قد سبق إليه، لكن تبحث في الكلام السابقين لا تجد إلا الاستحباب، ما تجد الوجوب، وقد نقل اتفاق على الاستحباب. تقول لو كان المتقدمون قد اختلفوا في هذه المسألة لكان القول بالوجوب قولا إيه؟ قولا قوي، قولا قويا لو كان قد قال به أحد. فهناك أقوال تبدو قوية لكن إذا هجرت من الأوائل ولم يسبق إليها قائل بها فلا تعتمدها مهما كانت ماذا؟ قوية. يقول فالذين قالوا ليس بصلاة يقولون أنه يجوز أن يسجد. طيب يقول ها،
وهل الموضوع في الأخيرة بالمقبرة؟
نعم. يقول فالذين ها،
فالذين قالوا ليس بصلاة يقولون أنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة.
لا، وهل المراد، هل المراد بالمقبرة؟
وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد أما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب المراد ما دفن فيه أحد، أما لو كان هناك أرض اشتريت لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها تسمى مقبرة،
تسمى مقبرة ولو كان فيها قبر واحد. نعم.
والأصل صحة الصلاة في كل الأراضي لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولهذا لابد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟
شوف قلنا شوف يا أخواني ترتيب العلم، ترتيب العلم. نعم.
قلنا بدون شذوذ، الدليل
بدون شذوذ، يعني على كثرة ما نقرأ للعثيمين ما تجد مثلا قولا يحتاج إلى أنك تبحث وتقول ما أحد سبق، ولا تفسير شاذ، ولا فايدة العالم. العالم مريح إن قرأت له، مريح إن صاحبته، مريح إن استشرته. العالم مريح، السعة عنده، اليسر عنده، السهولة عنده، لأن هذا الدين يسر. وأعلم الناس بالدين من؟ إنما تصحب واحد نصف متعلم هذا يشق عليك، ما يدري رخصة من عزيمة ولا يدري مشروعا من ممنوع. نعم.
قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا استثناء والاستثناء معيار العموم. ثانيا
يعني القاعدة إذا ورد الاستثناء دل على أن ما عداه عام. الاستثناء معيار العموم، يعني أما يقال مثلا إلا الإذخر، يا رسول الله قال إلا الإذخر في مكة فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا كما قال النبي. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؟ قال: إلا الإذخر. معنى إيه؟ ما عدا الإذخر يكون حكمه عاما. فالاستثناء معيار العموم، إذا ورد استثناء فمعنى أن ما عدا ذلك فإنه يتناول الحكم العام. نعم.
ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم.
لكن هذا مبني أيضا على جمع الأدلة، فقد يكون الاستثناء يوجد في نص ولا يدل على ما عداه عام لورود نصوص أخرى، فيكون المختص من العموم ما ورد في هذا النص وما ورد في نصوص أخرى لو جاءت، ويحمل النص على ماذا؟ على أنه العموم وقت هذا القول. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا استثناء. طب هل هذا معيار العموم؟ بمعنى أستدل به على إباحة الحمر الأهلية، على إباحة كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نب من السبع، لأنه ما ذكر هنا. نقول هو نعم القاعدة الأصلية هو ذلك، لكن دل الدليل على تحريم أصناف أخرى، فيحمل هذا الاستثناء على وقت نزول الآية. وقت نزول الآية كان هذا هو المحرم، لكن جاء تحريم هذه الأشياء بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الحمر الأهلية وقد كانت مباحة، لكن النبي حرمها وأمر باجتنابها فأهرقها الصحابة رضوان الله عليه. يبقى هذه أيضا قاعدة التبع، هي نعم معيار عموم، لكن الخاص من هذا العموم ما هو؟ قد يكون وقت النص في شيء خاص، وقد يكون في غير هذا النص ورد أشياء خاصة أيضا، فلهذا لابد من تتبع ماذا؟ من تتبع النصوص. نعم.
ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء.
يعني أن لا يعني اتخاذ القبور مسجدا أعم من البناء عليه أو إدخاله في مسجد فهو أعم، وهو من التعبد، يتناول التعبد عنده أيضا، لأن أيما مكان اتخذته لعبادة فهو مسجد. ولهذا نقول: المرأة في البيت صلاتها في مسجدها. والنبي قال في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي وذكر، وجعلت لي الأرض مسجدا. طيب مسجد بالمعنى الخاص، بحيث لا يدخل حائض ولا نفساء ولا كذا، لا، إنما محلا للعبادة. فحيثما أدركت أحدا من أمتي الصلاة فعنده إيه؟ عنده مسجد وعنده طهور يصلي في أي مكان، جعلت الأرض مسجدا إلا الأماكن المستثناة. نعم.
ثالثا تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها، لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت
نعم، يعني من علل النهي عن صلاته في المقبرة بالنجاسة قال هذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل. إنما النهي عن المقبرة صف المقبرة حتى لا تتخذ ذريعة للعباد. نعم، ولهذا النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في حياته وقبل أن يموت بخمس ولما نزل به من أجل نجاسة. نعم،
فهذا تعليل.
ولهذا تقول عائشة يحذر، شوف العلة بقى، العلة ليست النجاسة، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يبقى العلة إيه؟ العباد، العلة الغلو. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلية المقبرة. نعم، كما في حديث مسلم، حديث علي لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى هذه الذريعة أيضا للغلو فيها، فلهذا ينهى عن رفعها وإيقادها من باب أولى، والكتابة عليها وتطيينها إلا للحاجة، كل هذا منهي عنه حتى لا يتخذ القبر ذريعة للعبادة يوما ما. نعم،
فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح.
بل يقول هذا مش ليس عليلا، هذا ميت، هذا ميت لم تحل فيه الروح، يعني لا يحتمل ماذا؟ يحتمل التعليل به بوجه من الوجوه. نعم،
قالوا لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب، فيجاب عنه بما يلي: أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، ثانيا من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد، ثالثا من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجس، رابعا أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش، فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها.
نعم،
فإن قال قائل هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة؟
شوف يا أخواني، شوف يا أخواني، شوف التشقيقات، تشقيقات السهلة التي تصحح التصور عندك. نعم، رحمه الله، العالم عالم صراحة، العالم عالم، عالم الكبير، عالم استوى عوده في العلم وعظم تصوره. نعم،
فإن قال قائل هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لابد من ثلاثة فأكثر،
اللي هو الجمع، فأقل الجمع عند بعضهم ثلاثة، عند الجماهير يبقى المقبرة يقال مقبرة ده كان فيها ثلاثة، وعند من يقول بأن أقل جمع اثنان يبقى إيه؟ قبران، ولا يسمى القبر مقبرة، هل هذا صحيح؟ الجواب،
فالجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، والصحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد.
صحيح، لأن العبرة أنها إيه؟ مقبرة، وأنها أرض وقفت لهذا. نعم،
لأن المكان قبر فيه فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان.
نعم،
بل يموتون تباعا واحدا فواحدا.
أكيد أي مقبرة بدأت بماذا؟ بواحد، خلاص هذا الفدان أوقف مقبرة، بدأ بواحد معروف ونسميها ماذا؟ مقبرة، طالما أنه دفن فيها واحد هذه تكون مقبرة. نعم، ولهذا نفرق بين دفن رجل في قبر واحدة، ونفرق بين دفن رجل واحدة أيضا في مقبرة. أن يدفن في مقبرة المسلمين مقبرة البلد وهو واحد لا إشكال، أن يدفن في حقل، أن يدفن في أرض، أن يدفن في ملكه وهو واحد، ننهى عنه. ننهى عنه لماذا؟ أولا ليس هذا من عمل المسلمين، إنما عمل المسلمين الدفن في المقبرة العام. الأمر الثاني أن هذا ذريعة للعباد، واحد يقول ده احنا عارفينه، ده هذا الحاج متولى عارفينه، يا رجل كان بيرعى البهايم ومش عارف ايه، حد يعبده. طيب انقرض العصر وطال الأمد ونسي العلم، هنأتي نقول ايه؟ الشيخ أبو دراع مرة كان العدو كفار كانوا جايين البلد ديت يغزوها، وقف الرجل ده لوحده، وأي سيف وأي سهم يتجه إليه كان يبطله، فقطعوا ذراعه وطار الذراع وجاء في هذا الإيه؟ المكان. بقى سيدنا ابو دراع زي بشبش كده عنهم. سيدنا ابو دراع, سيدنا ابو دراع ده كان رجل بيجاهد الكفار وطار الدراع, تجاوز البلدان والقفار والبحار والجبال والاوديه والسول, وراح راح راح, راح سقط فين؟ في بشبيش. بقى سيدنا ابو دراع. فلكل قبر قصه, مثل ما جاء في اثر ابن عباس, فلما طال الامد ونسي العلم. من هنا لابد ان تستأصل شأفة هذا, ولا تقول هذا قبر معروف عند الناس, محال الناس تعبده, عارفينه عارفينه هذا, لكن مع طول الامد ونسيان العلم سيعبد من دون الله. هذه الخبره بماذا؟ بطرق ابليس. فان ابليس يزين لهذا, لا تسمح بقبر يكون وحده. ومن هنا كلام العلماء لما قالوا في القبر والمسجد, فالامر يكون الاسبق, فاذا سبق المسجد فالقبر ينبش ويجع في مقابر المسلمين, واذا سبق القبر فالمسجد يهدم. طيب جيد, نهدم المسجد, بس اذا هدم المسجد بقي القبر وحده في وسط البلد, ويبقى انه ذريعه لماذا؟ ذريعه للعباد, ذريعه العباد. وحينئذ نقول هذا القبر ينبش ويجعل في مقابر المسلمين. لماذا؟ لسد الذريعه. فكما ان بناء المسجد عليه كان ذريعه لعبادته, فكذلك بقاؤه ذريعه لعبادته. ومن هنا القبر الذي ينفصل عن المسجد, هذا المسجد مسجد مثلا فلان, او زي ما هنا عندنا الشيخ دياب, الشيخ دياب ده قبر لوحده والمسجد لوحده. من جهه صحه الصلاه في المسجد الصلاه صحيحه, لانه لا يوجد قبر يمنع صحه الصلاه. لكن من جهه وضع القبر وحده, صحيح هذا؟ ليس بصحيح. شيخ هنا لا, هذا يدفن في المقابر ويدفن ليلا حتى ما يعرفه احد, ما يعرف فين قبر دياب هذا ودنا فيه, لانه قد ياتي اناس ياتون خلف قبر دياب في المقابر ايضا. لا, نطمس معالمه, هذا دياب ما ندري في المكان, كما امر عمر بقبور تبنى ليلا ثم تطمس وتستوى هذه القبور حتى لا يعرف قبر من قالوا بانه قبر دانيال او كذا, حتى لا يعرف, لان هذا مقصد شرعي. ولهذا قبور الانبياء لا تعرف سوى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الكلام في قبر نبي الله ابراهيم, لكن فين قبور الانبياء؟ فين قبر لوط؟ فين قبر عيسى عليه؟ فين قبر ابراهيم اسمه نوح؟ فين قبر صالح؟ فين قبر كل هذا؟ ما يعرف, ما تعرف هذه القبور. نعم. البقيع, مقبرة الصحابة, تحديد القبور هذا لا يعرفه أحد إلا ما كان من المتأخرين الذين غلوا من أيام الدولة العثمانية وكذا في بعض القبور, زي قبر فاطمة. قالك ده قبر فاطمة, تدخل عند قبر فاطمة تلاقي الناس كل واحد يجيب له كيسة طيب ويصب إيه عليه, دي قبر فاطمة. والله أعلم هذا قبر فاطمة ولا قبر من. تعال إلى قبور أحد, شهداء أحد, ما ليست معروفة يعني معروفة قبر إنما المحل معروف ومصور عليه, وترى بعض لبنات صغيرة جدا, لكن هذا قبر فلان, هذا قبر علان, هذا قبر كذا, لم يعرف. الأمة الموحدة لا تعتني بالقبور من جهة تعظيمها, إنما تزورها الزيارة الشرعية من الدعاء إلى أصحابها وكذا, لكن لا يعتنون هذا قبر فلان, هذا قبر علان, هذا قبر كذا, لا يعظمون تربة. ولهذا ما نقله القاضي عياض من أن أفضل بقعة, أفضل بقعة هي بقعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, هذه أفضل بقعة باتفاق, هذا باتفاق ليس أفضل بقعة, ولا فيه فضل كمان, ولا يوجد فضل البقعة فضلا يكون أفضل بقعة. لا فضل لبقعة هذا القبر ولا الحجرة, لا فضل له, لم يثبت دليل بالفضل, بل جعله البهوتي, هذا ربما يكون هذا أعظم من العرش, أعظم من العرش هذه البقعة, ولم يرد دليل في فضلها, فضلا أن تكون أفضل العرش أو من الجنة أو من الكعبة, إنما الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مقبرة لا تأخذ شيئا من الفضل, ولا الحجرة تأخذ شيئا من الفضل. بقعة المسجد النبي أفضل من بقعة الحجرة, ولهذا المضاعفة كانت فين؟ في المسجد ولا في الحجرة؟ المضاعفة في المسجد ليس في الحجرة. فما نقله القاضي في بالاتفاق محجوج بالاتفاق على أنه لا شرف ولا فضل لهذه البقعة، كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاتفاق على أنه لا فضل لهذه البقعة. نعم، إنما الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، هم سحبوا الفضل من النبي إلى البقعة، وبالتالي لما كان النبي أفضل الخلق قالوا هذا أفضل خلق. طب العرش مخلوق يبقى أفضل، طب الجنة مخلوقة تبقى أفضل، يبقى هذا أفضل من الجنة، أفضل من الجنة، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، وأفضل من الكعبة، كل هذا أفضل. بناء على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والبقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. باب الفضائل باب أدلة توقيفي، لا نقول بفضل بقعة ولا شخص ولا معين ولا جبل ولا حجر ولا شيء إلا بنص، ما لم يرد النص فإننا لا نقول بماذا بفضيلة فيه. نعم
شيخنا. نعم. بعض إخواننا يسأل، هل المكان الذي يجمع قبورا كثيرة مرتفعة وليست على صفة شرعية يجوز الصلاة فيه؟ وهل يسمى مقبرة يأخذ أحكام المقبرة؟
طبعا مقبرة، مقبرة ويأخذ حكم الصلاة اللي هي فيها الغرفة دي.
أي نعم،
البيوت دورين دي قصور دي، لكنها مقبرة فيها أموات، فيها أموات، والمخالفة فين؟ في البناء عليها، هذه المخالفة، لكنها مقبرة تحوي أموات المسلمين، دي مقبرة، لكن أصحابها خالفوا بالبناء فيها، لكنها مقبرة وبالتالي لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة لمن دفن يصلي على الجنازة، حتى ولو صلى عليه لا إشكال، لأنها صلاة على حاضر وليست على غائب. عبد الفتاح من؟ يصلي ايه؟ نعم، لان هذا موجود، هذا قبر وليست الارض مقبرة، فتصلي في الارض، فدان ارض تصلي فيها، الا هذه البقعة ما تصلي عندها، ما تصلي عند القبر، تتحرى القبر، وينبغي ان هذا ينقل في مقابر المسلمين او يكون مقبرة، لو انه مقبرة وصار فيها عدد وجماعة لا اشكال ان شاء الله. ما انتبهت الفرق شيخ، يقول المقبرة إذا لم يدفن فيها أحد هذه لا يصلى فيها، لأنه ليس هناك مانع من الصلاة فيها لو أوقفت أرضا يعني، لكن الحسين ليس في المسجد هذا، ومع ذلك ينهى لماذا؟ تعظيم البقعة والغلو فيها، فعندنا وثن وإن لم يكن عندنا قبر مقبور موجود، لكن المكان هذا اتخذ وثنا، يذهب الناس إليه، يدعونه، يطوفون به، يتمسحون، يتبركون، فلو كان مقبورا، لو كان عمودا، لو كان تربة، لو كان مراغة، عارف المراغة للناس كانت بتروح تتمرغ فيها كده، ما فيش فيها قبر ولا شيء، دي مراغة. عارف العمود اللي كان في مسجد الحرام، كان نزلت في باب الملك عبد العزيز، باب الملك عبد العزيز، تروح تلاقي وانت نازل عند باب الملك عبد العزيز عمود كله طيب ومسك، والناس تتمسح، جاي من بلدانهم على المكان ده، ليه؟ عرج بالنبي من هنا، هذا بيت أم هانئ، هذا مكان بيت ايه؟ أم هانئ، لكن الحمد لله مع التوسعة الجديدة رفع الحمد لله، نسأل الله ألا يريهم مكانه، لأنه ممكن الشيطان يقول لهم هذا المكان، يجيبوا عمود تاني بعد التوسعة، يجيبوا عمود تاني، خلوه ده محل العمود الأول، فهذا كان موجود، فلا عبرة بمن يقدس، لا عبرة بمن يعبد، هو مقبور هو غير مقبور، فلهذا تفترق هذه المنطقة عن غيره. ولهذا لو انت جئت إلى مكان يسمى بالمراغة اللي بيتمرغ فيه يشف، المرأة تمرغ فيه تحمل، البهيمة تروح المكان ده ومش عارف ايه تلد أو تشفى، هذا يكون ايه؟ هذا يكون وثنا لا يجوز قصده، ده غير بقى. نعم، يبقى العلة هنا من ماذا؟ من الغلو الذي حصل في البقعة، وليست العلة في المقبرة، إنما المقبرة لا يصلى فيها حتى ولو ما كان فيها قبر يعبد من دون الله، حتى لو ما كان فيها قبر يعبد من دون الله لا يصلى في المقبرة. نعم، يقول فالجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال، فإذا قال قائل
فإن قال قائل إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا إذا أعدت أرض لا لأن تكون مقبرة فليصلى فيها. فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، فتصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل.
نعم.
قال مسألة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها.
ومن هنا القبوريون كيف يناقشون يا إخواني الجماعة الأشاعرة الصوفية، بيناقشوا مسألة المساجد على القبور، بيناقشوها من جهة صحة الصلاة فقط. هذا تلبيس. الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر ما يذكرونه، ومنهم فقهاء الأربعة. الأمة مجمعة على أنه لا يدخل قبر المسجد، ومنهم فقهاء الأربعة. الأمة مجمعة على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أن الصلاة منهي عنه، لا ينقلون هذا. كل هذا ما ينقلونه، ينقلون ماذا؟ مسألة واحدة. ما هي؟ اختلف الفقهاء الأربعة في صحة الصلاة، فذهب الثلاثة إلى صحة الصلاة، وذهب أحمد إلى عدم الصحة. يقول علي جمعة، يقول والقول ببطلان الصلاة قول لا دليل عليه ولا يلتفت إليه، ويقولون هذا قول أحمد فقط، إنما الأئمة الثلاثة على صحة الصلاة. فمن أين أتى السلفيون بالنهي عن الصلاة فيه؟ انتبهوا، أو أن الصلاة فيها باطلة. يبقى حولوا المسألة إيه؟ إلى مسألة صحة الصلاة. صحة الصلاة شيء، واتخاذ المسجد قبرا، اتخاذ القبر مسجدا والبناء عليه والإدخال وإدخال القبر مسجد، هذا كل شيء آخر. هل ينقلون كلام واتفق الأمة الإجماع، نقل ابن تيمية الإجماع ونقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذا الإجماع عنه، العلماء ينقلون الإجماع في النهي عن ذلك؟ هم لا ينقلون هذا، وإنما يذكرون مسألة صحة الصلاة، وهذا منهم إيه؟ تلبيس في المسألة. نعم نعم. في إيه؟ الصلاة في إيه؟ في المقبرة فيها النزاع، نفس النزاع. الصلاة في المقبرة فيها النزاع. نعم، لكن تصح الصلاة، صح الصلاة. ما هي؟ هم سحبوا الكلام في المقبرة على هذا، لكن لم يأتي أيضا تصريح عن الأئمة بهذا، إنما أتوا بالكراهة، والكراهة عندهم على كراهة تحريمية وليس كراهة تنزيهية. لكن على كل في انفكاك جهة عند من صحح قال النهي عن هذا شيء وصحة الصلاة شيء آخر، والصحيح أنه ينهى عن ذلك وأن الصلاة باطلة في هذا. المقبرة اللي هي ليست المسجد المقبور. ما هو ينقلون حكم الصلاة في المقبرة، حكم صلاة المقبرة. نعم نعم. على لا، في المساجد المقبورة للتحريم، لأن اللي ثابت عندهم الكراهة، كراهة. فالكراهة في اصطلاحهم تحمل على التحريم، لأنه كيف التنزيه ونبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق ولعن، لا تكون كراهة كراهة تنزيه أبدا. نعم.
مسألة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، وكانت قد ماتت بالليل، والصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيخرج، فقال لهم هل آذنتموني، أي أخبرتموني. ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه على القبر فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام.
وفرق بين الصلاة على المقبرة والصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب نصلي على الغائب إذا لم يصلى عليه، أما الصلاة على المقبرة نصلي ولو صلي عليه، لأن الصلاة هنا غير الصلاة هنا، هذه صلاة على حاضر، هذه صلاة على حاضر، إنما الصلاة على الغائب نصلي على الغائب إذا لم يصلى عليه. أما على المقبرة فجائز. فجائز إلى متى؟ ممكن يوم، اثنين، ثلاثة، شهر. الحنابلة حدوا ذلك بشهر، والصحيح أنه لا يحد بالشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه صلى على قبر بعد شهر، لكن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، إنما لما أعلمه صلى، ولهذا صلى على قبر بعد ثلاثة أيام، وصلى على قبر بعد يوم وكذا، حيث ما أعلنوا. شيخ العثيمين نقل عن بعض أهل العلم وجها استحسنه، وهو قوله أنه يصلى عليه على هذا القبر، المصلي يصلى على هذا القبر إذا كان وقت موت المقبور كان المصلي من أهل الصلاة. يعني لو مات زيد وأنا كان عندي 8 سنوات والآن عندي 60 سنة، طيب أنا لما مات كان عندي 8 سنوات كنت من أهل الصلاة؟ الجواب نعم، من أهل الصلاة، إذن أصلي. طيب لو أنه مات وأنا كان عندي 4 سنوات، لا ما أصلي لأن لست من أهل الصلاة. يبقى وضع إيه؟ حدا، أن يكون المصلي وقت موت المصلى عليه من أهل الصلاة. نقل هذا شيخ العثيمين واستحسن هذا الوجه، لكن هذا الوجه أيضا لا دليل عليه، وهو يلحق بوجه الشهر وكذا، لأن هذا لا دليل عليه. طيب يعني إلى متى مثلا يا شيخ؟ 100 سنة، 200، 300، 400، طالما ما فيش حد، فأنا بقى هصلي مثلا على قبور أهل البقيع، أروح البقيع وأصلي على إيه؟ على كل قبر قبرا قبرا وأصلي، هل لذلك حد؟ الجواب كمدة لا حد فيه، لكن عمل المسلمين أنه لا صلاة لمن بعد هذا البعد، مئات، عشرات، إنما الصلاة في نحو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم، اليومين، الأسبوع، الأسبوعين، الشهر، الشهرين، 3 أشهر، هذا المدة البسيطة هذه، لكن ما كان من سنين وكذا ليس على ذلك عمل المسلمين من غير تحديد. فكون أحدد أن أكون أنا وقت موت هذا الرجل من أهل الصلاة، من أهل الصلاة، هذا ما يصح. مثله مثل تحديد الايه؟ أن يبلغ 90 سنة زوجة المفقود، يعني أنه تبقى المرأة إلى سن 90، يعني مات مثلا فقد من 4 سنوات وكان عنده 20 سنة، المرأة تنتظر قد ايه عشان تتزوج؟ كان عنده 20 تنتظر إلى 90، يعني 70 سنة، تنتظر 70 سنة، بعد 70 سنة لو عايزة تتزوج تتزوج، بعد 70 هي المرأة مثلا عندها 25 هتنتظر لها 70 يبقى 95، بعد 95 تريد أن تتزوج ما في مشكلة تتزوج بعد 95 سنة. ليه؟ لأن هذا في الغالب عمر لا يعيش فيه ماذا؟ الإنسان. ثم خفض المسألة إلى 4 سنوات إذا كان مثلا 4 سنوات، ثم الفقهاء قالوا هذا يرجع فيه إلى حكم القاضي، حكم القاضي، لو خرج حكم قاضي بالفقد خلاص تعتد المرأة بعده وتتزوج، وهذا القول هو الذي يتمشى مع الدليل. نعم.
لكن لو جيء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن فما الحكم؟ فالجواب أن نقول لدينا الآن عموم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام.
شوف الافتراض يا اخوان، لو جيء بالميت وصل عليه في المقبرة قبل الدفن، الوارد عن النبي الصلاة على المقبرة بعد الدفن ولا قبل؟
بعد،
بعده. طب لو جيء به وصل عليه قبل الدفن يبقى ما دخل المقبرة، هل الحكم يتغير ولا ما يتغير؟
يتغير.
نعم. فالجواب
أن نقول لدينا الآن عموم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام.
نعم.
والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهارة والقراءة فهي صلاة، فما الذي يخرجها من عموم قوله إلا المقبرة؟ لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أن يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وربما يقال إن الصلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات السجود، وصلاة الجنازة لا سجود فيها.
هذا الأقرب، الأقرب أنه ليست العلة أنه أدخل القبر، إنما العلة الصلاة على ماذا؟ على الجنازة، سواء كان في المسجد أو في المصلى مصلى الجنائز أو كان في المقبرة. نغلب هذا الجانب، يبقى الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت، وبالتالي لا يلزم إدخاله فين؟ في القبر، إذ ليس هذا هو العلة، ليس هذا هو العلة، فيكون الاستثناء راجعا إلى الصلاة على الجنازة، سواء كان في قبره أو كان خارج ماذا؟ أو كان خارج القبر. طيب، هل يقاس على ذلك الصلاة على المقبرة أو الصلاة على الجنازة في المقبرة، هل يقاس عليها صلاة الجنازة في المسجد المقبور، مسجد فيه قبر أنت منهي عن أن تصلي فيه وترجح أن الصلاة فيه باطلة، طيب صلاة الجنازة هل تصلى صلاة الجنازة في هذا المسجد؟ ها؟ لا تصلى. ليه؟ لأن النهي عن قصد البقعة، عن قصد البقعة لا تصلي فيها، لعن الله اليهود أن صاروا تأخذوا قبورها من أي مساجد، ألا إن كان من كانوا قبلكم كانوا تأخذون قبورها من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ومساجد يعني عبادة. طيب لو أنا أدخل المسجد هذا أقرأ فيه القرآن، أطلب فيه العلم، فيه شيخ يدرس فيه، وسأدخل مسجد أدرس أو أقرأ زي ما قد يوضع المقرأة في هذه المساجد، الجواب لا تدخل هذا المسجد ولا تتعبد الله في بأي لون من أنواع العبادة، لأن المسجد أعم من إيه؟ اتخاذه مسجدا أعم من البناء عليه وأعم من كذا، أيما عبادة تقع. ثم إنك ترى منكرا أمامك ولا تستطيع إزالته فزل أنت، إذا ما استطعت أن تزيله فزل أنت، ثم إن دخولك يرخص لمن يدخله للصلاة عليه، يقول الشيخ فلان دخل إلى هذا المسجد وكان فيه، ولهذا من المؤاخذات على صاحب الخواطر إيه؟ إنه بيقيم دروسه فين؟ في المساجد هذه بجوار، يعني إنه هو طبعا وارد عنه الطواف، وارد عنه الجهاد من أجل هذه القضية، وكل هذا وارد عنه. نعم
شيخنا،
نعم
بعض ذكر
صلاة إيه؟ في وسط القبور؟ يعني إيه في وسط القبور؟ في فرق بين وسط وطرف؟ صلاة الجنازة جائزة أيا كان، في المقبرة هذه جائزة. نعم
بنوا شيخنا مسجد. نعم. في وسط المقابر
ما فيش مسجد في وسط المقابر، ما في مسجد في الدنيا في وسط المقابر.
ثم علموا الحكم حكم.
نعم.
ثم علموا أنه محرم ذلك، فهل يجوز لهم أن يخصصوا لصلاة الجنازة فقط؟
لا ما يجوز،
بناء على هذه المسألة شيخ.
انتبه، في فرق بين جواز الصلاة على المقبرة وبين تخصيص مكان للصلاة في المقبرة، انتبه، في فرق بين جواز الصلاة على المقبرة، النبي فعل، لهذا نقول جائز مش مطلوب من السنة حتى نبني مسجدا. ثم إن بناء المسجد ليس صلاة على المقبر، صلاة على المقبور نعم، لكن هل يتخذ مسجد لهذا؟ لا، إنما يتخذ مصلى، يصلى على الجنائز في المصليات، وجائز أن تصلى أن يصلى في المسجد عند حاجة ما في إشكال، لكن لا يبنى مسجد في مقبرة يقال هذا لماذا؟ هذا لصلاة الجنازة، ما يجوز، هذا ما يجوز أن تخصص بقعة، ما تجوز، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أن تصلي على مقبرة ما في مشكلة. ولهذا لو افترضنا وجود هذا، لو افترضنا وهذا غير موجود يعني، لكن ممكن مسجد يكون في طرف مقبرة يحاط بمقابر من جهة لكنه على الطريق، زي المسجد ده مثلا ممكن يكون في مقبرة تحيط به مع الاتساع، تحيط به من هذه الجهة وهذه الجهة، ولكن المسجد هنا مفتوح على الطريق، زي المسجد اللي في بيها كده، ها نعم موجود هنا، لكن هذا ليس في المقبرة، ليس في المقبرة، ليس في المقبرة نعم، إنما لو أحاطت به المقابر من أربع جهات بحيث أنك أنت تدخل إليه من شوارع المقبرة، هذا ما يصح.
وعلى شيخنا صلاة الجنازة على الميت قبل أن يقبر في المقابر لا يجوز.
نعم،
وعليه فصلاة الجنازة على الميت قبل أن يقبر في المقابر.
من الذي قال يجوز؟ قلنا يجوز، لكن بناء مسجد للصلاة عليه.
الفرق يا شيخنا الآن،
الفرق زي من هنا والسقعية، يعني من هنا للسقعية، اسم هنا السقعية كام؟ هو ده الفرق، ان انا ابني مسجد للصلاة عليه يبقى ده مطلوب شرعا. هل هذا مطلوب شرعا؟
لا يا شيخنا، هم لم يبنوا مسجد في الاصل لذلك.
ايا كان يا سجاعي، ايا كان، هو لم يبني مسجد الاول فبينوا مسجد للصلاة، فلما علموا الناه ها قالك نتخذ كذا. اتخاذ هذا مشروع مطلوب؟ لا. ايه الوارد؟ المستثنى. المستثنى الصلاة على القبر او الصلاة على الجنازة، هذا المستثنى. هل كل الجنازة كان النبي صلى عليها؟ ابدا، انما بعض الجنائز صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة من العلل. انت ايضا لو ابوك دفن وانت كنت مسافر على ما جيت كان دفنوا ابوك مثلا اباك، فمش مشكلة تروح تصلي عليه، ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. لكن أن نبني مسجد يعني إيه؟ يعني أيها الناس صلوا في هذا المكان، هذا مطلوب شرعي. ولهذا احنا نقول للناس صلوا خارج المسجد، لأن هذا مطلوب شرعا. الصلاة على الجنازة في المصليات مطلوب شرعا، وإن جازت الصلاة في المسجد. حديث عائشة عند مسلم لما أرادت سعد بن أبي وقاص أن تصلي عليه، وأن النسوة نساء النبي صلين عليه، فلما قيل لها في ذلك فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسعيد بن بيضاء إلا في المسجد، يبقى ده جائز. لكن كونك تضع مسجدا لم يضعه النبي ولم يضعه أحد من السلف، يبقى أنت خرجت عن عمل المسلمين، يبقى انتقلت المسألة لهذا. نعم، من ما هو لم يعد مقبرة بقى، لم تعد مقبرة. نعم، اي نعم، يعني نبشت وكذا ولم تعد مقبرة، ولهذا تحويل المقبرة لتنبش خلاص راحت معالمها ليقام مكانها مسجد ما في مشكلة. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
نعم، اذا كان يقول ايه
ليس مقبور فيه
احد ما في مشكله. احنا عندنا هو اماكن مثلا اللي هي الكوم والكلام ده، الكمانه الزمنيه يقول لك كان بيدفنوا فيه ولم يعد يعرف احد شيء اصلا، هذه صارت ارضا، فما في باس البناء عليها، ما في باس. الحكم للقبر الموجود أو الغلو في هذا المكان. ولهذا مثلا لو أننا قالوا وما أدري هذا موجود ولا، يقول أظهر في مقابر بس ما أدري هذه موجودة ولا لا، حتى ولو كان في هذا المكان مقابر وراحت انطمست معلمة ما لها وجود، فحينئذ يجوز لك أن تبني مسجدا وتصلي فيه، ولا محظور في ذلك، ولا محظور، إلا إذا بقيت البقعة معظمة، يقال ده قبر إسماعيل، يقال ده قبر سيدهم فلان أو علان، فذا كان يعظم، فهذا المكان لا يتخذ ماذا؟ لا يتخذ مسجدا. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا. هذا سؤال،
هذا لو افترضنا أنه صار مقبرة، لكن في هذا نظر، يعني من أربع جهات، ما أظن، لكن لو افترضنا أن مسجد صار الناس يبنون حوله مقبرة وصار هو في وسط المقابر، هذا ما يصلح مسجدا، ويهدم هذا ويجعل مقبرة، وقف مقبرة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول رجل صلى على ميت ثم ذهب على المقبرة فصلى عليه مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
ما في مشكلة لو صلى أكثر مرة، لكن ترك هذا أولى، ويدعو، ما في داعي أن يعيد الصلاة، يدعو، فالصلاة دعاء، لكن جائز. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل يجوز تخصيص ميت بالسلام؟
يعني إذا دخل مقبرة قال السلام عليك يا أبي، ما في إشكال؟ ما في إشكال؟ السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، يدخل المقبرة فالسلام العام، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين المسلمين، ثم يأتي قبر أبيه ويقول السلام عليك يا أبي، ما في مشكلة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وحش. قال العلامة
الوثيمين عند وحش. قراءة، أي قراءة؟ لو أنت ذهبت تقرأ في المقابر لشرف بقعة تسبيح دعاء، هذا كله منهي عنه. فلا تدعو مقبورا، ولا تدعو بمقبور، ولا تدعو عند مقبور، أي دعاء لشرف البقعة. لكن لو أنا ذهب للاعتبار والاتعاظ، وأنا بين المقبرة أقول: اللهم ارحمني إذا صرت إلى ما صاروا إليه، اللهم تجاوز عني، اللهم كذا، وثبت قلبي على الإيمان، وأنا أمشي دعاء عاما، هذا لا إشكال. لكن من اتخذ المقبرة محلا للدعاء لشرف البقعة فهذا منهي عنه. نعم، تقرأ القرآن ليس من السنة، قراءة القرآن وانتهى بثوابها الميت ليس من السنة، ليس من السنة باتفاق. طيب، لكن يبقى هو جائز أم لا؟ لو فعلت جائز أم لا؟ لأن فرق بين المسنون والجائز. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من منع وقال هذا بدعة ولم يرد، ومنهم من جوز وقال بل الوارد جنس القرب، جنس القرب. فإن النبي قال: رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وكذا افتلتت، وإنها كانت تريد الصدقة فتصدق عنها، قالت صدق عنها. وأيضا حديث شبرمة، أهل بيك عن شبرمة، وإن كان فيه مقال، فقال: هل حججت عن نفسك؟ وهذا مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن أبي العز الحنفي وجماعة من أهل العلم، وهو الأقرب من جهة الدليل. فيقال جائز هذا لكن ليس بالسنة. فإذا جئنا ندل الناس، ندل الناس على السنة، الدعاء وما ورد، وليس عموم هذا الأمر. فنقول بدلا من أن تقرأ وتهب الثواب، أدعو اقرأ لنفسك وادعو للميت، لا تفعل هذا. نعم، دعوت له، نسأل أن يشفي أخانا فتحي وكل مريض. نعم، نقل إجماع عليه أن يسير الدم. المنقول أصلا اتفاق يا أخوان عن العلماء نجاسة الدم، وما جاء من أدلة في دماء الجروح كلها محمولة عليه، على المستثنى كما ذكر هذا الشافعي رحمه الله تعالى. لكن الإجماع على هذا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وسئل أحمد رحمه الله عن الدم، وقيل له: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. هذا ذكر ابن تيمية في العمدة. النووي قال: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع، والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات. وابن حزم نقله في المراتب، وابن عبد البر نقله في التمهيد، والقرطبي نقله في الجامع، وابن حجر في الفتح، كل هذا منقول. وأما ما جاء من دم الجروح فهذا يكون من المستثنات، أي ما دم يكون من جرح أو كذا هذا مستثنى، أما الدم المسفوح فهذا نجس. نعم.